بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقول المصنف رحمه الله: باب ما يكره، أي ما يكره على الصائم أن يفعله حال صيامه، سواء كان لنافلة أو فريضة. والمكروه هو الذي تعافه النفوس، وكره فلان فلانا إذا وجد فيه ما يوجب نفرته منه. وأما المكروه في الشريعة فهو الذي نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، وهذا المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وكأن المصنف رحمه الله يريد أن يبين لنا بعض الأمور التي لا يستحب للصائم أن يفعلها، وإذا ترفها بقصد التقرب فإنه يثاب شرعا، ولكنها لا توجب فطرة. وقوله ويستحب ضد المكروه، فالذي أمر الشرع به من الأقوال والأفعال إن كان جازما فهو واجب، وإن كان غير جازم فهو مندوب ومستحب، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقوله يستحب، أي يستحب للصائم أن يفعله، أو يستحب للصائم أن يقوله. والسبب في ذلك أن الصيام فيه أمور محرمة، وفيه أمور مكروهة، وفيه أمور واجبة، وفيه أمور مستحبة، وفيه أمور مباحة. ولذلك تكلم رحمة الله عليه في الأبواب الماضية عن الأمور المحرمة والأمور الواجبة، وبعد بيانه لكلا القسمين شرع في بيان ما يكره وما يستحب. ولكن السؤال: لماذا قال باب ما يكره فقدم المكروه على المستحب؟ والتقديم بالشيء فيه دلالة على شرفه في الغالب. فتقديم المكروه لأن الصيام يقوم على الترك، ولذلك المكروه ألصق بمادة الصيام من المستحب الذي يطلب فيه الفعل في الغالب. وقوله رحمه الله وحكم القضاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل المتعلقة بقضاء صيام رمضان. والسبب في ذلك أن المكلف لا يخلو من حالتين: إما أن يوقع صيام الفريضة في زمانه المعتبر على وجه المعتد به شرعا، فحينئذ لا إشكال، ويسمى هذا الصيام منه صيام الأداء، وإما أن يوقعه وإما أن لا يوقعه، فيوجد العذر الشرعي الذي يبيح له الفطر من مرض أو سفر أو غير ذلك فيفطر. فإذا أفطر توجه عليه خطاب الشرع أن يقضي أياما أخرى على عدد الأيام التي أفطرها من غير رمضان، وحينئذ ينتقل من رمضان إلى غير رمضان. ويرد السؤال عن هذه الأيام والأحكام المتعلقة بها: هل تنزل منزلة أيام رمضان أو لا تنزل؟ كذلك أيضا من جهة كون الذي يقضي إذا أفطر متعمدا، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ وما الحكم على فطرهم إذا وقع على هذا الوجه؟ يقول رحمه الله: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. جمعها رحمة الله عليه في هذا الموضع لتجانسها، فإن المكروه والمستحب يتضادان في الغالب، وإن كان هناك صور يكون فيها المستحب لا يضاد المكروه. نعم.
يكره جمع ريقه فيرتلعه،
يكره للصائم أن يجمع ريقه، والريق لعاب أوجده الله في الفم، ويتحلل، يكون بأصله لعابا قويا مادة أو يتحلل مع حركة الفم. وهذا اللعاب أوجده الله عز وجل لحكمة، ولو أراد وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى عظيم نعمة الله عليه بهذا اللعاب فلينظر إلى ساعته في شدة الظهيرة وقد جف حلقه من لعابه، كيف يكون حاله؟ فلو أن الله خلقه على هذه الصفة لوجد من المشقة والعناء ما لا يخفى، ولكنه أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى وتبارك وهو أحسن الخالقين، فخلقه على هذه الصفة فجعل اللعاب في فمه يمكنه من الكلام ويدفع عنه مشقة لبس حلقه وصعوبة كلامه، ولذلك تجد من جف لعابه أو قل خاصة في أحوال الصيام وشدة الظمأ يصعب عليه الحديث ويصعب عليه الكلام. فهذا اللعاب والريق له حالتان، الحالة الأولى أن يتركه المكلف على خلقة الله عز وجل فيرتفق به في حال يبس حلقه أو يبس فمه فيجريه على المألوف المعتاد المعروف، وهذه الحالة لا إشكال فيها بإجماع العلماء أن اللعاب يعتبر غير مؤثر في الصيام ولو بلعه الإنسان لأنه مما يشق التحرز عنه، ولذلك يمثل العلماء له بما يشق التحرز عنه في الصيام، واغتفروا في شكله اللعاب اليسير الذي يكون من فضلة الطعام إذا شق عنه التحرز في الصلاة، وهكذا ما يكون بين الأسنان في الصلاة اغتفروه، ووضروا اللبن الذي يكون من جسامة مادة اللبن بين الأسنان اغتفروه في الصلاة، وأما في الصيام فقالوا إنه إذا بزغ الفجر وانتهى وقت السحور فإنه يتمضمض إن بقيت مادة الطعام في فمه، لأن اللعاب متصل بممنوع، وهو وإن كان لعابا في أصله لكنه خرج عن الأصل بامتزاجه مع المادة التي هي مادة الطعام. وعلى هذا قالوا إن اللعاب في هذه الحالة يجب إزالته إما ببصاق أو بغسل الفم بالمضمضة، ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام تمضمضه قبل الصلاة من وضر اللبن وجسومته. وأما الحالة الثانية للريق وهي أن يجمع الريق فيبلعه وهو صائم، فهذا الجمع للريق يعتبر مترددا بين أصلين، يحتاج تقرير هذين الأصلين إلى أمر مهم لا بد من بيانه. حاصله أن فم الإنسان يعتبر من خارج الجسد ولا يعتبر من داخل الجسد، وتوضيح ذلك أنك في الصيام تحتاج أن تفرق بين خارج البدن وداخل البدن حتى تستطيع أن تفتي في مسائل الصيام، وهذا أمر مهم لطالب العلم وللعالم، ولا يستطيع أن يفتي في مسائل الفطر حتى يقرر ما هو الذي من خارج البدن وما هو الذي من داخله الذي إذا وصل إليه الغريب حكم بفطر الصائم بسبب ذلك. فالفم دلت الأدلة على أنه من خارج، إذا قلت أنه من خارج فأي شيء يصل إليه من المفطرات لا يضر ولا يؤثر ما لم يتجاوز الحد المعتبر شرعا. وما هو هذا الحد؟ الحد هو اللها، واللها هي اللحمة المتدلية عند بداية الحلق، فهي فاصل بين داخل البدن وبين خارج البدن، وخارج البدن هو الفم، فما كان دون اللهات فهو من داخل، وبناء ذلك لو استقاء فخرج القيء إلى فمه ورد ولو يسيرا من القيء إلى جوفه ورده إلى ما وراء اللها فقد أفطر، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا رد مادة القيء بعد وصولها إلى الفم أنه ردها إلى داخل البدن أنه يفطر، لأنه بمجرد وصولها إلى الفم خرجت عن البدن، إذن تثبت أن هناك داخل وخارج، الداخل ما دون اللهاب من جهة الجوف، والخارج ما قبل اللهاب من جهة الفم. على هذا الريق إذا كان موجودا في الفم ليس عندنا إشكال، حتى ولو جمع ثم أداره في فمه ثم بصقه لا إشكال، لأن الأمر كله في خارج البدن. لكن الإشكال لو جمع هذا الريق ثم ابتلعه بعد ذلك، فهذا الفعل يتردد بين وجهين، أحدهما يقتضي الحكم بالفطر والثاني يقتضي عدم الحكم بالفطر. فأما كونه مقتضيا للفطر فهم يقولون هذا اللعاب مادة متعلقة بخارج البدن، وكونها تنزل يسيرا يسيرا وكون الإنسان يبلع ريقه يسيرا يسيرا قالوا هذا على المعروف المألوف الذي يشق التحرز عنه فرخص الشرع فيه، لكن كونه يجمع باختياره وقدرته وتمكنه ثم يبلع كما لو أفضل الجسم فضلة ثم بلعها، فهم يقولون اللعاب فضلة الجسم، وهذا بالإجمع أنه فضلة من الجسم، فكما أن فضلة الجسم كالقيء إذا خرجت إلى الفم ثم ردت أنها تفطر، قالوا اللعاب إذا جمع خرج عن الرخصة، فالرخصة هي أن يكون متحللا لترطيب الفم، لكن إذا جمعه فإنه يقصد ما يقصده الشارع أو يقصد من يريد بل حلقه، فخرج عن كونه مادة للفم إلى كونه مادة للحلق فأفطر من هذا الوجه. قالوا أشبه ما لو إذا خرج القيء ثم رده إلى داخل البدن. وقال الوجه الثاني الذي يقتضي أنه لا يفطر أن تقول هذا اللعاب مادة تسامح الشرع فيها، والإجماع منعقد على أن اللعاب الذي في داخل البدن لو بلعه الإنسان قليلا قليلا أنه لا يفطر، فلا فرق عندي بين أن يبلعه دفعة واحدة وبين أن يبلعه شيئا فشيئا. إذن عندك وجهان، أحدهما يقتضي الحظر والحكم بالفطر، والثاني يقتضي الإباحة وأنه لا يوجد فطر صاحبه. القاعدة عند بعض العلماء أنه إذا تردد الفعل أو القول بين مأذون به شرعا وبين غير مأذون به شرعا وهو المحرم، وأفتح بينهما فيه شبه من هذا وشبه من هذا، أنه يكره، هذا ضابط للمكروه عند بعض العلماء. ولذلك مثلا يمثلون مثلا بإسبال الإزار، قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، و أجاز الأزرة إذا كانت فوق الكعبين، قد ثبت عنه أنه قال أزرة المؤمنين إلى أنصاف الساقين، فإذا ارتفع الإزار عن الكعبين فالإجماع على حلة، وإذا نزل عن الكعبين فإنه يعتبر داخلا في قوله ما أسفل الكعبين ففي النار. طيب لو أنه وصل إلى الكعبين ولم يجاوز ولم يرتفع عنهما وكان محاذيا للكعبين، فليس عندك نص يقتضي التحريم وليس عندك نص يقتضي الإباحة. إذا جيت تقول أبيح، أجابك المجيد لأن الشرع أباح ما فوق الكعبين، وإذا قلت أحرمه أجابك المعترض لأن الذي حرمه الشرع ما دنا عن الكعبين ما أسفل الكعبين. قالوا فيصلح بين الحظر والإباحة فهو مكروه، فيسكت عنه الشرع لتردده بين الحظر والإباحة فيقولون هو مكروه، فإذا كأن المكروه يتردد بين الحلال والحرام ويتردد بين الحظر والإباحة. فجمع الريق فيه وجه لأن تجيزه وفي وجه لأن تمنعه، فإن قلت الشرع رخص في الريق لمكان مشقة التحرز والتوقي فإن الريق المجموع لا يشق التحرز عنه لأنه بإمكانه أن يفسقه. قالوا فحينئذ كأنه قصد الإخلال فيعتبر هذا الوجه يقتضي حظر، وتقول الريق مأذون به شرعا فيستوي أن يكون مجموعا أو متفرقا فهذا الوجه يقتضي إباحة، فأصبح جمع الريق مكروها من هذا الوجه. فهذا هو وجه كون العلماء رحمه الله عليهم ينصون على كراهية مثل هذه الأمور، ويستشكل بعض طلاب العلم كيف يحكم بالكراهة بما لا نص فيه، وهذا من وراء السلف والأئمة رحمة الله عليهم، هذا مسلك. ولذلك لما تكلم العلماء ما هو ضابط المكروه، كان قول بعض العلماء طبعا أن يرد النص بالنهي غير الجازم، هذا لا إشكال فيه، لكن هناك صور وهي المتردد بين الحظر والإباحة يؤكدون هذا، أن الشرع قصد الترك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالفقيه لا يستطيع أن يقول هذا حرام، وإذا قال هو حلال وجد في نفسه الشبهة فتردد. ولذلك إذا قال لك قائد أجمع الريق وأبلعه، تجد في نفسك الشبهة، لكن ما تستطيع أن تقول أنه حرام. فالبر طمأنينة، قالوا بوجود هذه الشبهة حول يجمع الريق، كأنك تفهم منه أنه في حكم من يبخل من خارج البدن الغريب عنه، لأن الذي ليس بغريب أن يترك اللعاب على طبيعته، لكن كونه يجمع وكونه يزدرد قالوا هذا يقتضي الشبهة. ومن هنا يقوى القول بكون جمع الريق من مكروهات الصيام. نعم.
ويحرم بلع النخامة ويذكر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
طيب، بالنسبة لبلع الريق له حالتان، له طبعا ثلاثة أحوال: الحالة المعروفة المألوفة لا إشكال فيها، لكن هناك حالتان يذكرها العلماء، وهي أن يجمع الريق من داخل، أي من داخل الفم، والحالة الثانية أن يخرج هذا المجتمع إلى خارج الفم. فأما إذا كان الريق في داخل الفم وجمعه وبلعه وازدرده فمثل ما ذكرنا إنه مكروه، لكن لو جمع الريق فأخرجه بلسان أو جاوز شفتيه ثم رده فإنه يفطر في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليه، إذا أخرجه عن الفم، لأنه إذا أخرجه عن الفم فإنه حينئذ يخرج عن الرخصة وجها واحدا عند أهل العلم، يعتبر خارج عن اللعاب المأذن به أو المرخص به شرعا، لأن الذي يشق التحرز عنه ما كان في داخل الفم، أما إذا خرج قالوا إنه يفطر. وعلى هذا يقولون إنه إذا خرج الريق من خارج الفم فإنه يفطر. ما فائدة من العلماء يقول عليهم يقولون الريق يجمع من داخل أو يجمع من خارج؟ قد يقول قائل إنه من القبيح بالإنسان أن يخرج الريق عن فمه ثم يرده، وهذه مسائل يذكرها العلماء لأمور قد يحتاج إليها الفقهاء. فمثلا في زماننا قد توجد أحوال في بعض الأحيان، بعض الآلات قد تقوم بشف ما في الفم وإعادته إليه وتكريره عليه، فإذا كان الشرط يكون في داخل الفم كما يكون في بعض من يكون في أجهزة الإنعاش، يحتاج إلى وجود بعض المواد التي تكون في فمه، فهذا الشرط والإعادة إذا كانت الآلة التي تشف المادة إلى خارج الفم وتجاوزه فيجب فيه الكلام، وإن كانت في داخل الفم ولا تجاوزه فلا إشكال فيها. فالمقصود أن مثلا جمع الريق لا تخلو من هاتين الصورتين، إن خرج الريق وجاوز حد الشفتين أفطر وجها واحدا، وإن لم يجاوز فإنه يرد فيه ما ذكرناه من الحكم بالكراهة ولا يحكم بفطر صاحبه.
ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه.
ويحرم بلع النخامة، هناك مادة ثانية من فضلة الفم وهو المخاط الذي يكون في الخياشيم وفي الأنف، وقد يخرج من الصدر كالبلغم. فأما بالنسبة للمخاط الذي يكون في الخياشيم فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون سحب الإنسان له إلى الجوف مباشرة، كما لو يستنشق ثم يذهب إلى جوفه دون أن يمر بفمه، فهذا بالإجماع لا يفطر، ولو كان للنخامة جلد كما هي القطعة الصغيرة التي تتجلط من المخاط فهذا لا يفطر. الحالة الثانية أن تكون النخامة قد خرجت إلى الفم، فإن خرجت إلى الفم وأدارها في فمه فلا يخلو من حالتين: إما أن يديرها في فمه ثم يبلعها وهذا هو الذي حكم المصنف عليه أنه يحرم وأنه يوجب الفطر إن بلعها. وهناك وجه ثاني أنه لا يفطر ويرون أن الفم مغتفر كالأنف، والذي اختاره المصنف من القوة بمكان لأن الأصول تقتضيه. الأمر الثاني أن يخرجه إلى الشفتين كما ذكر، كان يخرج لسانه عليه المخامة ثم يزدردها فإنه يفطر في قول جماهير العلماء رحمه الله وجها واحدا. على هذا يفرق في المخامة بين هاتين الحالتين. أما بالنسبة للبلغم الذي يكون من الصدر فإن كح وأخرجه إلى إن كح وأخرجه إلى حلقه دون أن يصل إلى فمه ويجاوز لهذا فلا إشكال إن ازدرد مباشرة. وأما إذا أخرجه إلى فمه ففيه الكلام الذي ذكرناه والصحيح والأقوى أنه يفطر كما لو أخرج القيء ثم رده. وبناء على ذلك فإن النخامة والبلغم يفصل فيهما هذا التفصيل.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة، نفس الشيء. إذا نظرت إلى ذوق الطعام فأنت ترى أن الذي يذوق الطعام فيه شبه، لأنه يعني إذا ذاقه وازدرده لا إشكال أنه يفطر بالإجماع، كأن يتحسى شرابا أو طعاما يذوقه ثم بعد ذلك يزدرده ويجاوز لها بالإجماع يفطر. الحالة الثانية أن يذوق الطعام ثم يغسل الفم مباشرة ويلقيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. والصحيح كما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من السلف أنه لا حرج ولا بأس أن يذوق الإنسان الطعام ولا حرج عليه في ذلك، لكن بشرط أنه بعد ذوقه يغسل فمه وتذهب المادة التي ذاقها. أما إذا لم تذهب وبقيت المادة وتحللت في اللعاب ووجد طعم الطعام في حلقه فقد أفطر. نعم.
ومضغ علك قوي.
ومضغ العلك القوي. العلك له حالتان، العلك هو اللبان، وطبعا هناك ما يكون دواء وهناك ما يستعمل لغير الدواء والعلاج. أما بالنسبة لما يستعمل دواء كاللبان المر فهذا له فوائد في الصدر وله فوائد في الجو ويستخدم كعلاج. وهناك النوع الثاني الذي لا يقصد منه التداوي وهو لا يستعمل من باب الترفيه عن النفس، فهذا يشدد فيه بعض العلماء بما فيه من شبه من قوم لوط، ولا يقصد في ذلك نص صحيح يدل على ثبوت هذا، لكنه من خوارم المروءة، يعني أن الحياء والمروءة أن لا يستعمله من له مكانة كالوالد أمام أولاده، وهكذا الأم أمام بناتها وصغارها، وهكذا طالب العلم والعالم من له مكانة بين الناس. فمضغ اللبان يسقط مروءته ويدل على قلة حيائه. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي ما تصنع ما شئت، وضابط ذلك أن يفعله أمام الناس، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فكونه ينظر اللبان أمام الناس فهذا يوجب سقوط عدالته والجرح في شهادته ويدل على نقص عقله، لأن العقل يمنع من فعل هذه الأمور أمام الناس. وبالنسبة للتحريم لأن أهل لوط يفعلون ذلك هذا لم يثبت به نص صحيح، والأصل الجواز ولا حرج في مضغه، وكون الإنسان يمضغ اللبان لا حرج، لكن لا يفعل ذلك أمام الناس. وأما لو كان صغير السن والأحداث ونحوه فهذا مما جرت العادة باغتفاله. والدليل على الجواز أن الله سخر لبني آدم الاتفاق بالمطعوم والمشروب ولم يدل الدليل على التحريم، وهذا مما يطعم. وأما اللبان الذي يتداوى به
كمرضى السكر ونخه يحتاجون إلى وجود اللعاب في فمه، وهكذا بالنسبة للبان المرض يتداوى به الإنسان، هذا لا إشكال فيه. بقي السؤال، اللبان أو العلك له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قويا ومادته متحللة، وهذه الحالة أوضح ما تكون حينما يأخذ الإنسان العلك في بدايته، فإنه يجد قوة المادة ويجد تحللها في فمه ويجد أثرها في فكه، فتجد اللعاب اللي يصيب اللعاب الإنساني بسبب قوة المادة، فإذا كان اللعاب حلوا سار لعابه فتجد قوة المادة مؤثرة، هذا هو المتحلل. الحالة الثانية غير المتحلل، وهو الذي لا تجد له طعم، فأنت فإذا نظرت إلى هذا اللبان كاللبان مر، إذا علك الإنسان وأخذ في علكه ربع ساعة تقريبا أصبح مادة يعلكها، المقصود منها في الغالب أن الإنسان يريد منها جريان اللعاب، ولا تجد هناك طعما قويا ومادة مؤثرة، فهذا معنى المتحلل والقوي والضعيف وغير المتحلل. فاللبان في البداية يكون متحللا قويا. ما فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل أنه لو كان قبل أذان الفجر يعني كل لبان فعلك وذهبت قوته، ثم أذن عليه الفجر وهو في فمه ولا يجد إلا إسالة اللعاب ولا يجد في مادة اللبن أثرا، فهذا أضعف مما لو كان في بداية العلك. فيفرق بين الذي له مادة يتحلل تتحلل والذي ليس له مادة. وتوضيح ذلك أن الفم الخارج كما قررناه، فكونه يجري اللعاب في داخل فمه عن طريق اللبان هذا لا يؤثر، ما لم يكن للبان مادة ويصبح طعم الريق بها ثم يجذب هذه المادة فيصبح. وأما إذا كان مادة جافة وأصبح خاصة لو شرب الماء بعد لمغ اللبان بربع ساعة تقريبا أو عشر دقائق، فإنه يصبح اللبان جافا ومادته جافة ولا تتحلل، وحينئذ يضعف عن التعبير بخلاف ما لو إذا كان في بداية.
وإن وجد طعمهما في حلقه أفضل.
وإن وجد طعم العلف سواء كان قويا أو ضعيفا، يعني المتحلل وغير المتحلل، إن وجد طعمه في حلقه أفطر وجها واحدا. والسبب في ذلك أنه بوصول هذه المادة إلى الحلق فإنه يعتبر في حكم من طعم الطعام ووجد الطعام أو أثر الطعام طعم الطعام في حلقه. نعم.
ويحرم العلف المتحلل إن بلع ريقا.
قال يكره إذا لم يكن قويا، وأما إذا كان متحللا فإنه يحرم إن بلع ريقا. ملع أجره في فمه ثم نفض ونفض ما فيه فهذا لا يؤثر. نعم.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
وتكره القبلة وهي تكون بالفم، لمن أي للشخص الذي تحرك القبلة شهوته. الشخص إذا قبل لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن لا يأمن من نفسه أن يجامع أهله فتقوى شهوته ويندفع إلى درجة لا يأمن معها أن يفسد صومه بالجماع. الحالة الثانية أن تتحرك شهوته إلى درجة لا تصل إلى الجماع ولكن ينزل ويستطيع أن يحدث نفسه عن الجماع، لكن لا يستطيع أن يحدث نفسه عن إنزال كسريع القذف كما ذكر بعض العلماء، وهو الذي يسرع قذفه عند بداية شهوته. والحالة الثالثة أن يكون قويا مالكا لإرده فلا ينزل ويأمن أن يقع منه الجماع. هذه ثلاث أحوال في الشهوة بالنسبة للشخص الذي تقع منه الشهوة، إما أن تحركه حتى يصل إلى غايتها من الجماع، وإما أن تحركه فيصل إلى الإنزال ولا تؤدي به إلى الجماع، وإما أن تحركه فيجد النشوة ولكن لا يصل إلى الإنزال ولا يقع منه جماع. أما إذا كان لا تحرك القبلة الشهوة فهو الشخص الذي لا يجد الانتشاء بالتقبيل، كأن يقبل لعاطفة، كأن يقبل أبناءه ويقبل بناته، فهذه ليست قبلة الشهوة. وهكذا لأن التقبيل يكون لمعاني، أن يقبل محبة وشهوة وهي قبلة الزوج لزوجته، والعكس أن يقبل لرحمة في تقبيل الابن لأبيه، الأب لابنه، ويقبل لعاطفة وهي صورة العكس، الابن لأبيه، ويقبل لهيبة وإجلال، كأن يقبل جبهة العالم أو يده. فهذه أحوال للمقبل. لكن الذي يتكلم العلماء عن التقبيل للمرأة وهو تقبيل الشهوة. أما لو رأى المرأة في حزن ورحمها وعطف عليها فقبلها من باب العطف والحراسة إنه خارج عن مسألتنا. وحمل بعض العلماء عليه تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قبل أن يدخل إلى المسجد، فقالوا إن هذا التقدير من النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقدير محبة، وإنما هو صدق مودة من النبي صلى الله عليه وسلم لها، ليس يقصد منه تحريك الشهوة أو ما يكون بين الرجل والمرأة من باب الشهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن عليه المؤذن كما قالت لا يعرفنا الله عليه الصلاة يشتغل بأجل الصلاة. فالتقبيل الذي يبحثه العلماء في هذا الموضع تقبيل الشهوة، ولا يريدون منه مطلق التقبيل. فلو قبل الأب ابنه فإن قبلته قبلة عطف وحنان وشفقة، كما قال صلى الله عليه وسلم قاله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، فوصف التقبيل بكونها رحمة. فهذا لا يتكلم العلماء عنه. وهكذا لو رأيت إنسانا لو قبلت الأم بنتها، رأتها في حزن وقبلتها ونحن ذلك، فإذا كان التقبيل للشهوة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وهو صائم، ثابت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فسألها عروة رضي الله عنه وقال ما أراه إلا أنت، قال فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل ما فائدة سؤال عروة رضي الله عنه بهذا الأسلوب، لأنه قد يقول البعض ما داعي أن يقول عروة ذلك. الواقع أن استفدنا من هذا أنها رواية متصلة لا منفصلة، لأنه قد تحكي من المؤمنين شيئا من حالها السؤال بغيرها من أمهات المؤمنين، لكن كونها تضحك هذا يدل على أنه وقع منها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرواية متصلة ويكون الفعل بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا يدل على أنه لا حرج أن يقبل الصائم زوجه. لكن قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ولقد كان أملككم بإرثه، وفي رواية لأرضه وقيل لأربه، واختلف العلماء فيه على وجهين، قيل الأرب هو العضو أرادت أنه لا ينزل عليه الصلاة والسلام، وقيل شهوته يعني الشهوة مطلقا. فإذا قلت أن المراد الأرب العضو فيكون مرادها أنه يتحفظ من الإنزال، فيدل على حل أن يقبل بالشهوة ولكن بشرط أن يأمن الإنزال. وإن قلت إن المراد بها مطلق الشهوة فأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فحينئذ تشمل الشهوة المنبعثة للتقبيل والشهوة التي يكون منها الجماع، فحينئذ تقول إنه قبل لمعنى غير، كان يقبل لعطف أو لحلال أو نحو ذلك، والأول أقوى. وعلى هذا فإنه لو قبل زوجة بالشهوة لا حرج، لكن فيه تفصيل، إن غلب على ظنها أنه يجامع أو يقع في الجماع فلا يجوز له أن يقبل، وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فإنك لو قلت الشرع يأذن للرجل أن يقبل زوجته مع أنه يغلب على ظنه أنه سيقع معها في الجماع وإفساد الصيام، فهذا مما لم يأذن الله عز وجل به، وحينئذ يتناقض الشرع. ولذلك نبهت أم المؤمنين رضي الله عنها على هذا، قالت كان أنكم لإرضه، وكأنها تريد أن تفرق بين من يملك النفس ومن لا يملك النفس، وبين من يقدر على حفظ نفسه ومن لا يقدر على حفظ نفسه. وقد دل الشرع على أن تعاطي السبب يوجب الضمان للإنسان، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتحفظ عن الأسباب التي تفضي به إلى الإخلال، سواء بالمأمورات أو بالمنهيات. وبناء على ذلك لما غلب على ظنه أنه يفسد صيامه بالجماع أو بالإنذار فإنه لا يقبل. الحالة الثانية أن يكون، فلو قال لو اعترض معترض وقال هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فلا داعي أن نفرق بين من يقع وبين من لا يقع. نقول إذا استدللت بفعله عليه الصلاة والسلام فاستدل به يلزمك الاستدلال به كاملا، والذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، التقبيل مع التحفظ، والذي نتكلم فيه التقبيل مع عدم التحفظ. فصورة النص فيها محافظة ولا إخلال فيها، والصورة التي ذكرها العلماء واستثناها لما فيه الإخلال، فبقيت على الأصل الموجب للمنع. وهكذا لو أنه لم يأمن أن ينزل، لأن إنزاله يفضي به إلى الفقر، فاستوى أن يكون جماعا أن لا يأمن الجماع وأن لا يأمن الإنزال، ففي هذه الأحوال يمنع منه. وأما بالنسبة لما ورد في حديث أبي داود من تفريقه عليه الصلاة والسلام بين الشيخ وبين الشاب، حديث ضعيف لكن متنه صحيح، وأصول الشريعة دالة على أن الذي لا يملك نفسه، وقصدنا بالشاب الذي لا يملك نفسه، أنه لا يقدم. وأما بالنسبة للذي يملك نفسه ويقدم فإنه لا حرج عليه أن يقبل ويقع منه ذلك.
ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
ويجب على الصائم أن يجتنب الكذب. في الحقيقة الكذب محرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، ولكن لماذا يقول المصنف رحمه الله ويجب اجتناب كذب؟ وتوضيح ذلك أن الكذب محرم في أصل الشرع، ولكنه في رمضان أو في حال الصيام المفروض إذا كذب نال أصابه وزران وعليه إثمان. الإثم الأول من جهة كونه كاذبا، والإثم الثاني عدم رعايته لحرمة صيامه. ولذلك يضيف العلماء في باب الصيام تأكيدا، وإلا فالكذب محرم مطلقا. الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، فيقول محمد في الدار والواقع أنه ليس في الدار. الواقع يعني الذي حدث وحصل أو خارج عن الكلام الذي يوصف به ذلك. قلت محمد ليس في الدار، محمد في الدار، ومحمد موجود في حال النفي أو غير موجود في حال الإثبات، هذا كذب. إن كان عالما لأنه ليس بموجود فأخبر بالوجود، والعكس. الكذب محرم مطلقا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وقوله يهدي إلى البر يعني يهدي لكل خير، فقل أن تجد إنسانا لسانه صدوقا إلا وجدته أكثر الناس حرصا على الطاعة، وقل أن تجد إنسانا كذوبا ويوفق للخير. فغالبا ما تجد الصادق في قوله الأمين في خبره موفقا للخير، لأنه قد سد عن نفسه إثم لسانه. وقد وصف أنه لما أراد أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم كمال المسلم قال المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه، فمن أذية المسلمين باللسان الكذب عليهم، فيكذب يخبرهم بأمور ليس لها حقيقة، فهذا من الكذب. وأشد ما يكون الكذب إذا كان على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتحريم الحرام أو تحريم الحلال، فهذا من أعظم الكذب. نسأل الله السلامة والعافية وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها باللعنة والغضب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكذب قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان الذي لا يبالي بالحرام الذي يخرج منه ويتكلم بما لا حقيقة له، فإن هذا الفعل منه اعتداء لحدود الله في لسانه، فيفجر بلسانه. وقد ثبت في الحديث عن سفيان رضي الله عنه من عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال: هذا، أي لسانك. فإذا كذب وتحرى الكذب، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يكتب عند الله عز وجل يهدى إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار. فنسأل الله السلامة والعافية. إذا كذب لسانه اعوجت جوارحه، وهذا يشهد له ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الأعضاء تكسر اللسان في صباح كل يوم وتقول: اتق الله فينا يا هذا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا يدل على خطر الكذب، ولذلك قال: وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرك حتى يكتب عند الله كذاب. فالكذب حرام سواء كان في الصيام وغيره، ولكنه في الصيام أشد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف العلماء متى يكون الكذب كبيرا. فبعض العلماء يقول: كبيرة ولو بمرة واحدة، فمن كذب الكذب الواحدة فإنه نسأل الله السلامة والعافية يعتبر فاسقا، مردود الشهادة، مقدوح العدالة. وقال بعض العلماء: لا بد أن يتكرر الكذب 3 مرات، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالناس فيهم كاذب وفيهم كذاب وفيهم كذوب، فالكذاب والكذوب هو الذي يتكرر منه، وهي صيغة فعال تدل على الكثرة وعلى القصد ذلك الشيء. فبعض العلماء يرى أنه لا يعتبر من كبائر الذنوب إلا بالثلاث، ولكن الأقوى أنه يفرق في نوعية الكذب. فبعض الكذبات تعتبر كبيرة بمرة واحدة، وبعضها لا تعتبر كبيرة إلا بالتكرار. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بحديث واحد يعتبر كبيرة، حتى ولو روى حديثا وهو يعلم أنه ضعيف ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسكت على ذلك وأقر أو عبر بصيغة تدل على ثبوته وهو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فقد كذب على رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية. ويجب اجتناب كذبه. قال بعض العلماء: من كذب وهو صائم فقد أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قالوا: فإذا كذب فقد انتقض صيامه. وهذا مذهب بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث رحمة الله عليهم. وجماهير السلف على أن الكذب لا يوجب الفطر، ولكنه ينقص أجر الصائم ويخل بثوابه الكامل، وقد يمنع من قبول الله لصيامه، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وقال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الصدق من تقواه سبحانه وتعالى، من باب عطف الخاص عن العام. وعلى هذا قالوا انه لا يأمن لو كذب مرة واحدة وهو صائم ان يرد الله صيامه عليه ولا يتقبل. واذا لم يتقبل العمل فكأن الانسان لم يعمل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وغيبة وشتم.
وغيبة وشتم. ويجب اجتناب الغيبة بالنسبة للصائم، فلا يغتاب الناس. والغيبة حقيقتها أن تكون بالقول وتكون بالفعل. الغيبة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون باللسان، والحالة الثانية أن تكون بالجوارح والأركان. ف فأما الغيبة باللسان فهو أن يذكر أخاه بما يكره، فيقول مثلا فلان قصير، فلان سمين، فلان أعرج، فلان أعور، يقصد بذلك بشرط أن لا يكون من باب التمييز المحتاج إليه أو الشهرة بذلك.
وغيبة وشتم.
وغيبة وشتم، يجب اجتناب الغيبة بالنسبة للصائم فلا يغتاب الناس. والغيبة حقيقتها أن تكون بالقول وتكون بالفعل. الغيبة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون باللسان، والحالة الثانية أن تكون بالجوارح والأركان. فأما الغيبة باللسان فهو أن يذكر أخاه بما يكره، فيقول مثلا فلان قصير، فلان سمين، فلان أعرج، فلان أعور، يقصد بذلك بشرط أن لا يكون من باب التمييز المحتاج إليه أو اشتهر بذلك. فهذا يعتبر من الغيبة إذا ذكر نقصا خلقيا أو خلقيا. النقص الخلقي مثل ما ذكرنا فلان قصير، فلان كذا، في صفاته الخلقية. أما النقص الخلقي فينقسم إلى قسمين، ما يتصل بالشرع وما يكون من أحوال الإنسان ولا يتصل بالشرع. فالنقص الخلقي المتصل بالشرع كان يقول فلان فاسق، فلان فاجر، نسأل الله السلامة والعافية، فيتهم بالفجور وبالفسق حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاجرا فهي غيبة. أما إذا لم يكن فاسقا ولم يكن فاجرا فإنه يعتبر جامعا بين السوءتين والعظيمتين، الغيبة والبهتان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أعظم ما يكون، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن كان ما فيه، قال إن كان ما فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه فقد بهته. فهذه النقص المتعلق بالدين. أما النقص الخلقي الذي لا يتصل بالدين كأن يقول فلان عجل، فلان يستعجل في رأيه، فلان لا يشاور، هذا عيب في الإنسان. لكن لو لا يتصل بالدين لا يعتبر قادحا دينيا، فلان مستبد برأيه، هذا يعتبر من الغيبة، لكنه ليس بعيب ديني إنما عيب خلقي لا يتصل بالدين. هذه الغيبة باللسان. الغيبة بالجوارح والأركان تكون باليد، كأن يشير فلان قصير، وإذا ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده، لما أشارت من المؤمنين أنها قصيرة قال والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمثلت، أي أن هذا الفعل منك تعيرين به هذه الأمة من إماء الله بالقصر، لو مزجت بماء البحر أي بما فيها من الأذية للمؤمنة، وأذية المؤمن عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لو مزجت بماء البحر أي لو كانت شيئا حسيا يظهر قدره للعيان ووضع هذا القدر في البحر الذي يعرف بكثرة الماء ولا يتغير، قال لأمتنت أي لوجد نتنه وضرره. هذا يدل على خطر الغيبة. هذا غيبة غيبة اللسان، مثل أن يتكلم يأتي الشخص، هذا يقع عند حكاية أحوال الناس، فتجده يحكي لهجة الشخص أو يحكي أسلوبه في الكلام، كأن يكون رجلا أعجميا فيتكلم كلاما أعجميا كأنه يحاكي في الكلام، أو يكون في لسانه رط أو لفق فيأتي بالرط واللفق على أساس أنه يحكي كلامه. هذا كله من الغيبة صلى الله عليه وسلم وآخر من حكمها. فكما تقع الغيبة بالكلام تقع كذلك بالجوارح والأركان. فبعض الناس يظن أن الغيبة لا تقع إلا بالكلام، والواقع أنها أعم من هذا كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإشارة غيبة. ومن هنا قال العلماء إن الفعل آخر من حكم القول، لأن المراد أن تحفظ حرمة أخيك المسلم، ويسمي في ذلك أن يكون انتهاكها بالقول أو يكون انتهاكها بالفعل، بل إن انتهاكها بالفعل في بعض الأحيان أشد من انتهاكها بالقول. والغيبة لا خير فيها، فلا يغتاب الناس إلا إنسان بليء، لأن الإنسان الكامل الذي يعرف عنده العيوب الكامل في خلقه والكامل في أدبه مع الناس يحفظ لسانه عن أذية المسلمين ويصونه عن الوقيعة في أعراضه، وعلى ذلك يشد لهم ما يشد لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، كما أنه يكره أن يذكر عند الناس كذلك يكره أن يذكر الناس بما لا يشدون. هذه الغيبة محرمة، وبالإجماع أنها من كبائر الذنوب، واختلفوا متى تكون كبيرة. قال بعض العلماء كبيرة بحسب الأشخاص، فغيبة العلماء سواء كانت باللسان أو كانت بالجوارح والأركان يقصد تحقير عالم أو انتقاصة، فقالوا هذا يعتبر كبيرة ولو مرة واحدة، فذكر العالم بما يكره في غيبته يعتبر كبيرة ولو بمرة واحدة، وذلك لعظيم حرمتهم عند الله عز وجل. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبر عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا لأن القراء وقع في عرضه ووقعت الغيبة فيه لأنهم قراء لكتاب الله، وكأن الأذية لهم من جهة الشر، فكذلك العلماء والقضاة والناس يقعون في الغيبة وهم لا يشعرون، فتجد الواحد يقول القضاة لا يعرفون أو الدعاة لا يعرفون، فإذا قام القضاة فإنه قد اغتاب جميع من يقضي على وجه الأرض في شريعة الإسلام ويعتبر متحملا لوزره، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا إذا قال لا يحسنون من فتوى عن العلماء فإنه يعتبر متحملا لوزر جميع العلماء إذا وصفهم بكونهم لا يقعون، ذلك الأمر خطير جدا. فإذا ذكرت جنسا معينا قلت لا يفهمون جنس كذا، لا يفهمون جنس كذا، يسبقون جنس كذا، يفعلون جنس كذا، يتركون جنس كذا، طوال أو قصار، فهذه غيبة لتلك الأمة كلها، لأنك وصفتهم جميعا وشهدت عليه بهذا، فالأمر خطير جدا. والله تعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، الإنسان يتكلم وهو لا يدري يظن أن الأمر سهل، ومن هنا أشار من السلم إلى قوله والذي نفسي بيده إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم، كلمة واحدة. فهذا أمر صعب، حتى قال بعض العلماء إن العبد يبيت قائما ويصبح صائما وحسناته قد ذهبت بغيبة واحدة، فليغتاب أمة بكاملها والعياذ بالله. فالأمر جد خطير، وعلى طالب العلم والعلماء والدعاء أن ينصح الناس وأن يذكرهم، فهذا أمر ما حرم الله عز وجل. إذا وقع فيه الصائم قال بعض العلماء فسد صيامه وأفطر ولزمه القضاء، وهو قول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه يأثم وصيامه الصحيح.
وشتم،
وشتم، الشتم له حالتان، ما يكون شتما يوجب النقص للمشتوم في دينه وعرضه كأن يشتمه شتيمة كفر والعياذ بالله فيصفه بالكفر، فهذا من أشد الشتم، وهو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه إذا قال لأخيه المسلم يا كافر إن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت إليه والعياذ بالله، فهذا أعظم الشتم، الشتم بالعيب الديني الموجب للخروج من الملة. وبعده الشتم بالفسق، كأن يشتمه بعيب فيه فسق كشرب خمر أو زنا أو غير ذلك، فهذا من كبائر الذنوب، ومنه قذف الصلاة الغافلات المؤمنات، وهو الذي توعد الله عليه باللعنة والغضب والعذاب العظيم في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أشد أنواع الشتم. ويليه بعد ذلك الشتم بالمحقرات أو وصف الإنسان قد يكون الشتم غير مباشر، قد يكون بالتشبيه كأن يصفه بوصف يقصد به المنقصة، هذا من الشتم لأنه يتضمن الانتقاص والعيب، هذا كله مما يحرم على الصائم. ولذلك كان بعض العلماء يكره ويتقي أن يعنف الطالب في رمضان أو هو صائم، كله خوفا أن يكون موقفا لأجله وموجدا لذهاب كمال ثوابه. فكان حتى كان بعضهم يتورع ويتقي أن يقول للطالب أنت لم تفهم، فهذا كله خوف لأن العيب وانتقاص، وفيه نوع من لأن الشتم هو الانتقاص أصله. وعلى هذا ينبغي للصائم أن يتحفظ في أذيته لإخوانه المسلمين بالشتم واللعن والسب. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إن اللعانين أي الذين يكثرون اللعن لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم حرمهم الله من هاتين المرتبتين الكريمتين اللتين يحتاجهن الإنسان أحوج ما يكون لقرابته كأبنائه وبناته، يريد أن يشفع لهم لخروج من النار أو في عذاب يستحقوه، فلا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والشهادة مرتبة شرف وكمال، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحفظ من اللعن، واللعن إذا خرجت من الفم لا تعود، وإذا نطق بها اللسان إن كان الملعون كما ذكر أصابت، وأما إذا لم يكن كذلك رجعت للذي قالها صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسن لمن شتم قوله إني صائم.
أما الدليل على أنه لا يسب ولا يشتم قوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، والجهل أن يسب الناس لأنه فعل الجاهلية، الجهل من الجاهلية، فمراد بأن لا يجهل يعني لا يقول قولا فيه جهل، كما ذكرنا من السب الشتم ونحو ذلك من غيبه. ولا يجهل ولا يسخط، والسخط رفع الصوت، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هذه هي السنة تدل على أنه ينبغي أن يتحفظ، فإذا استفزه الغير وحركه للانتقام ذكر نفسه بالصيام فقال إني صائم، أي نطق وقال إني صائم، فذكر أخاه المسلم أن يتق الله فيه وأن لا يسمع له بين ذنبين، إذا كونه يسبه وينتقصه ويحركه لإسلام صومه، ويقول بذلك ويسمعه هذا، وكذلك أيضا يقول له إني صائم حتى يذكره بتقوى الله عز وجل، خاصة إذا كان صائما مثله.
وسن لمن شتم أن يقول إني صائم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا وقع السباب والمخاصمة بين اثنين فهناك سنن تتعلق بالذي شتم وسب، وسنة تتعلق بالذي يتكلم ويشتم. فالأصل ينبغي أن الإنسان لا يشتم الناس كما ذكرنا، وإذا كان صائما فإن الأمر في حقه أشد، فإن تعدى وشتم سن للذي يشتم أن يقول إني صائم إني صائم، بعد أن بين لنا أنه يحرم على الإنسان أن يسب الغير ويشتمه في حال الصيام ويسخب ويجهل، شرع في بيان ما ينبغي على من خوطب بالجهل فسب أو شتم أو انتهك عرضه أن يقول إني صائم، يقول بلسانه إني صائم إني صائم، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. والصحيح أنه يقول ذلك بلسانه ويسمعها للشخص، وقيل يقول في نفسه، وهذا ضعيف لأن الأصل حل اللفظ عن الحقيقة حتى يدل الدليل على غيرها، وقوله فليقل القول هو اللفظ، القول هو اللفظ، والكلام النفسي الذي في داخل الإنسان ليس بلغة لأنه لم يلفظ. وقد قال تعالى ما يلفظ من قول، ووصف القول بأنه يلفظ. وقد قال عليه السلام فليقل، معناه فليلفظ هذا اللفظ فيقول إني صائم إني صائم. فإذا قال في نفسه إني صائم فمعنى ذلك أنه لم يلفظ وحينئذ لم يقل، فلا يعتبر مصيبا للسنة من هذا الوجه.
وتأخير السحور،
وسن له أن يؤخر السحور. السحور فعول من السحر، والسحر آخر الليل قبل الفجر بساعة تزيد أو تنقص على حسب طول الليل وقصره في الشتاء والصيف، وهو السدس الأخير من الليل. السحر هو السدس الأخير من الليل، وتقسم الليل على ثلاثة أجزاء ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك تأخذ نصف الجزء الأخير وهو السدس. هذا السدس هو السحر الذي انتهى إليه وتره عليه الصلاة والسلام، كما قالت من المؤمنين عائشة كما في الصحيحين من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخر، وانتهى وتره إلى السحر. فهو أفضل الأوقات لذكر الله عز وجل، كما قال تعالى والمستغفرين الأسحار. والسحر سمي السحور سحورا لوقوعه في هذا الوقت، والعرب تسمي الشيء بزمانه، كما سميت صلاة الضحى لأنها تقع في الضحى، وعيد الأضحى لأن الأضحية تذبح في الضحى، الضحى في أول النهار. فالمقصود أنه سمي السحور سحورا لهذا. والسحور فعل الأكل في وقت السحر سواء كان قليلا أو كثيرا، فمن أكل تمرة واحدة فقد تسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا قال ولو بتمرة، فهو إذا أكل في السحور ولو تمرة واحدة فقد تسحر. والأفضل أن يؤخر الأكل إلى هذا الوقت، لأنه إذا أخر الأكل إلى هذا الوقت قويت نفسه على العبادات وعلى الطاعات، ولأنه يخالف اليهود والنصارى في شريعة من قبلنا، لأنهم كانوا لا يأكلون إذا استيقظوا من نومهم وإنما يمسكون، لأنه كان في شريعتهم إذا نام حرم عليه الأكل إلى اليوم الثاني. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم الخلق ما بيننا وبينهم طعمة السحر، فهو يطعم ولو تمرة حتى يخالف اليهود، وحينئذ تكون فضيلة وقربا لله عز وجل. و هذا الأكل أكل في وقت السحور أيضا مما يعين على أداء الفريضة، وهي فريضة الفجر. إن الإنسان إذا تسحر قام وحافظ على السحور فإنه أدعى أن يحفظ صلاته ويتمكن من أدائها، لكنه إذا تسحر أول الليل ربما تساهل وقصر حتى يذهب وقت الفجر عليه، أو تذهب الجماعة عنه، أو تفوته الجماعة فلا يصلي معها. المقصود أن الأفضل له أن يتسحر، لكن لو أكل من الليل ثم نام واستيقظ في السحر ولم يأكل وواصل فإنه لا إثم عليه، لأنه قال سنة، أي أنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا تجب الإخلال. هذه من السنة من الفضائل. نعم.
وتعجيل فطر على رقاب،
يؤخر السحور بحيث يكون بمجرد انتهائه من السحور يكون قد دخل وقت الفجر، وهذا من أفضل ما يكون، لكن ينبغي أن يكون ذلك مع حفظ وقت الفجر. أما إذا كان يتساهل ولا يضبط الوقت على شبهة فيتحرى ويتحفظ. المقصود أن تأخير السحور شرطه أن يضبط الوقت، أما إذا كان على وجه لا يأمن منه الإخلال فإنه يمنع منه، لأنه لا يعقل أن يطلب السنة على وجه يضيع به فريضة الله عز وجل، وهذا ركن من أركان الإسلام. المقصود أنه يؤخر السحور على وجه يحفظ به الوقت. نعم.
وتعجيل فطر على رضا،
ويسن أن يعجل الفطر من صيامه، فبمجرد مغيب الشمس يبادر بالفطر. وقال بعض العلماء بذهاب الصفرة التي تكون بعد المغيب حتى يقبل الليل، وقالوا هذا هو السر في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أي مع إمساك جزء يسير من الليل. وعناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وأقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق فقد أفطر الصائم. ويبادر بالفطر وأحب العباد إلى الله أعجبه فطرة كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. فهذه من الفضائل لما فيه من الأخذ برخصة الله عز وجل وترك التنطع في الدين والتشدد، لأن التنطع لا خير فيه، والتشدد التنطع يهلك صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. ولا ينبغي الإنسان إلا وقت له الشرع شيئا يجاوزه، فحين وقت له أن يبقى صائما إلى مغيب الشمس، إذا غابت الشمس أخذ برخصة الله عز وجل فأفطر على رطب. السنة أن يكون على رطب، والرطب أفضل من التمر، فإذا لم يجد الرطبات التمر، فإذا لم يجد التمر حسى حسوات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر أفطر على رطب رطبات، فإن لم يكن أي لم يجدها عليه الصلاة والسلام أفطر على تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء صلوات الله وسلامه عليه. وكان بعض العلماء يذكر في الطب النبوي أن للرطب خاصية طيبة للجسم، وأنه يقابل ما في جوف الإنسان من الشدة والحرارة، ويصلح بذلك البدن ويرتفق به، بخلاف مثلا الماء وبخلاف غيره من المشروبات فإن إذا نزلت تنزل بسرعة ويفاجأ بها أعضاء الإنسان في جوفه، فيستحبون أن يسلق بالرطب، لأن الرطب أقل انسيابا من التمر، والتمر أسرع انسيابا. ثم في التمر فضائل من جهة كونه هضيم كما أخبر الله عز وجل ونخل طلعها هضيم، فهذا الطلع إذا كان رطبا فهو أفضل وأكمل. فإذا اكتمل استواءه الرطب هو الذي يستوي بعضه، تعرفون أول ما يكون من النخل في ثمرة النخل البثر ويسمى البلح، وهو الذي يكون عند الإزهاء من الصرام أو الشمرار فتبقى البلحة على حالها ويضربها اللون، هذه مرتبة الإزهاء. فبعد أن تزهي تبدأ تستوي قليلا قليلا، فيبدأ طرفها الأسفل، وبعض الثمرات تبدأ بالترطيب من أعلاها، وبعضها يبدأ بالترطيب من أوسطها، شكرا من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أبلغ الآيات التي تدل على الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة ومن خيرات الطبيعة، وما هذه الطبيعة التي ليست برازقة ولا خالقة. فلو كانت طبيعية لكان الرطب إما أن يستوي من أسفل أو أعلى أو أوسط، يتفق على حالة واحدة. فهذا الاختلاف في الألوان والأشكال والخلقة واختلاف في الصور والاختلاف في الترطيب كما في الثمر يدل على وحدانية الله عز وجل ووجوده، لأن هذا يدل على وجود من فرق بين هذه الأحوال، ولذلك جعل الله الاختلاف آية على وحدانية سبحانه وتعالى. المقصود أنه يبدأ يرطب السنة، فلو كان ولو في بداية الرطب يكون آخر حكم هذه الفضيلة إذا لم يجد غيره. أما إذا كان بلحا كامل البلح فلا يستحب، لأن البلح ييبس في الحلق وله أثر ضرب الإنسان، لكنه إذا كان رطبا فإن لينا الاستواء يقابل خشونة ما فيه من البلح فيعتدل ويقوم نزوله إلى الأمعاء برفق. هذا يذكر بعض العلماء في الطب النبوي. وبعده التمر، إن التمر ينشاب أكثر من الرطب، والشيء إذا جاء على رفق من البدن صلط وانتبع به البدن، يقولون فإذا انساب برفق انتفعت به الأمعاء فامتصت الأمعاء قبل وصوله، ويكون هذا أكثر وأبلغ في الرفق بالبدن. فجاءت الشريعة بطب الأرواح وطب الأبدان، فكان هدي عليه السلام أن يبدأ بالرطب ثم التمر ثم الماء، وكره أن يفطر على شيء فيه نار، وفي حديث تكلم العلماء على سنده، والأطباء يؤكدون أنه لا يستقيم لأن الجوف حار بسبب الصيام، فإذا شرب الحار ما يكون يعني مما يشمل للبدن، وكان يذكرونه بعض الأطباء القدماء يذكرون هذا، وأشار إليه بعض الأئمة رحمة الله عليهم في شرح حديث أنس رضي الله عنه، وبين السبب في كونه عليه الصلاة والسلام يفطر على هذا الوجه، فلا يستحبون الفطر بما فيه نار أو الأشياء الحارة لأنه لا يأمن منها الضرر لنفسه. نعم.
فإن عدم فثمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد.
وقول ما ورد أن يسمى أن يقول ما ورد، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما حديث اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا هذا ضعيف، وإنما يدعو الإنسان بما تيسر، وليس في ذلك توقيت، ليس في ذلك توقيت، ولكن الهدي على أنه إذا انتهى الإنسان من العبادة يرجى له القبول، ولذلك إذا انتهى من الصلاة قبل أن يسلم شرع له الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم ثم من يتخير من المسألة ما شاء، وجعل هذا الموضع موضع نظام الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مواضع الإجابة قال أدبار الصلوات المكتوبات، أي الدعاء أسمع؟ قال وأدبار الصلوات المكتوبات، قيل أدبار الصلوات المكتوبات يعني عند آخر الصلاة، فهذا من مواضع الإجابة. والصوم بعد الصلاة الزكاة، ولذلك قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إذا أدى الزكاة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أداها، كأنه كل من انتهى من الفريضة وقام بحق الله كأن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويكون ذلك عاجل المكافأة له في الدنيا. وفي الصيام إذا انتهى من الصيام يرجع له القبول، وفي الحج تجده إذا انتهى من موقفه بعرفة وأصبح في يوم العيد كان صبحه الذي هو تمام عشية عرفة يصلي صلاة الصبح ثم يقف عليه الصلاة والسلام بالمشعر، وكان دعاءه قال بعض السلف شهدت هذا الموضع 60 عاما أسأل الله أن لا يجعله آخر العهد به فيردني الله إليه وإني لا أستحي أن أسأله، فرجع فمات للعام. كذلك عن الثوري رحمه الله. المقصود أنهم يقولون أن انتهاء الإنسان من الطاعة والقربة مظلة الإجابة، ولذلك يقولون أنه في الصيام إذا انتهى من أداء صيامه يدعو وليس فيه توقيت، يعني ليس هناك لفظ معين يحد به وإنما يدعو بما تيسر. نعم.
ويستحب القضاء متتابعا،
ويستحب أن يقضي رمضان متتابعا، وهذا الاستحباب لما فيه من براءة الإنسان في ذمته وأدائه لحق الله عز وجل، فإنه لا يأمن الموت. ووجه الاستحباب أنه بادر لأداء حق الله عز وجل، وما تقرب عبده إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض، فكون يترك التأخير ويبادر بالتقديم هذا أفضل وأكمل. ولذلك قالوا الاستحباب أن يكون القضاء متتابعا. لماذا؟ لأنه إذا ابتدأ بعد رمضان بعد انتهاء أيام العيد وابتدأ بقضاء رمضان في اليوم الأول، لو أفطر بعده في اليوم الثاني فقد تأخر عن إبراء ذمته، فكان خلاف الأفضل، والأفضل والأكمل أن يبادر الآن وأن يكون قضاؤه متتابعا، ولكن ليس بلازم، لو قضى رمضان متفرقا أجزأ، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وبالإجماع على أن المراد بها أي أيام ما دام أنها تصح للقضاء، فيستوي في ذلك أن تقع مترتبة مرتبة أو تقع مع وجود الخاص بالفطر. ولكن هنا مثلا وهي أن البعض ربما يؤخر قضاء رمضان إلى أوقات يكون القضاء فيها أخف، كأن يؤخر إلى أيام الشتاء يطول ليلها ويقصر نهارها، ويكون تأذيه بضرر الصيام والعطش أقل وأخف. قالوا يفوته الأفضل والأكمل، يفوته الأفضل والأكمل. لا.
ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر،
ولا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى دخول رمضان آخر من غير عذر، أي دون أن يوجد له عذر، أما لو وجد له عذر فإنه يجوز له ذلك. توضيح هذا أن قضاء رمضان إذا أفطر الإنسان يوما لعذر أو يومين أو أكثر فإننا نقول له أنت بالخيار أن تقضي متى ما شئت بشرط أن لا يدخل عليك رمضان الثاني وأنت لم تصم. وما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قولها إن كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وهذا يدل على أن القضاء موسع. ولذلك يذكر العلماء هذه المسألة مثالا على الواجب الموسع، ودل على هذا القرآن في قوله فعدة من أيام أخرى، لكن إطلاق القرآن يقيد بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما ذكرناه، شرط أن لا يدخل رمضان آخر. فإذا دخل رمضان آخر ولم يصم نظرنا، نقول له أنت حر في صيامك كيف شئت، إن شئت أن تصوم من الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أنت بالخيار. لكن إذا دخل شعبان فحينئذ ننظر فيه، إن بقي من شعبان قدر الأيام التي عليك من رمضان الأول وجب عليك الصيام. فلو كانت عليه 10 أيام فإنه يجب عليه أن يصوم من اليوم 19، لأن اليوم 30 يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، وحينئذ يصوم يوم 20 و21 ثم ما بعده حتى يتم العدة. وأما إذا كان عليه مثلا 5 أيام فنقول له حينئذ من 24 فيصوم اليوم 24 و25 و26 حتى لا يصل إلى يوم الشك لاحتمال أن يكون من رمضان. فإذا بقي على قدر الأيام التي عليه من شعبان تعين عليه الصوم، وهذا يمثل له العلماء يقولون الواجب الموسع يصير مضيقا في آخره إذا بقي على قدر فعله، كالصلاة إذا دخل وقتها فإن الإنسان إذا لم يكن ملزما بالجماعة كان يكون في السفر أو نحوه إذا أخر إلى آخر وقتها لا حرج. فحينئذ إذا بقي على قدر فعلها تعينت عليه وانتقل الواجب الموسع إلى الواجب المضيق. والسؤال إذا بقي من شعبان على قدر الأيام التي عليه لا يخلو من حالتين، إما أن يقول لا أريد أن أصوم نسأل الله السلامة والعافية ويترك الصيام مع القدرة عليه فهو آثم شرعا وسيأتي بيان حكمه. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون معذورا كالمرأة الحائض يصيبها الحيض أو تصيب نفساء في هذه الفترة، فإذا كان معذورا فحينئذ ينتقل إلى ما بعد رمضان الثاني ويكون قضاؤه إلى ما بعد رمضان الثاني بدون أن يطالبه ولا إثم عليه. هذا إذا جاء قدر الأيام التي عليه قبل رمضان الثاني وعنده عذر. فمن سألك وقال لم أستطع قضاء رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني، تقول فيك تفصيل إن كنت قد قصرت عند بقاء المدة التي عليك من رمضان الأول قبل رمضان الثاني فحينئذ أنت آثم شرعا. وهل عليه كفارة أو لا؟ قولان، الجمهور على أنه يكفر فيطعم عن كل يوم ربع صاع، وإذا كان عليه 4 أيام يطعم صاعا كاملا لكل مسكين يعطيه ربع صاع. وقال بعض العلماء لا يجب عليه إلا القضاء والاستغفار، وهذا أقوى لأن الحديث الذي دل على الكفارة ضعيف، ولكن العمل عند جماهير العلماء على المطالبة بالكفارة، فإذا كفر فهو أفضل حتى يخرج من الخلاف. فقال رحمه الله وإن مات وعليه صوم، إن مات المكلف وفي ذمته صوم واجب عليه، وهذا الصوم واجب عليه كصوم رمضان أو صوم نذر، فإنه يصوم عنه وليه لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الولي أن يحل محل موليه إذا مات ذلك المولي ولم يصم. وهذا أصل عند جمع من العلماء رحمهم الله، إلا أن بعض أهل العلم فرق بين صوم رمضان وصوم النذر، ورأوا أن حكم الحديث يعتبر خاصا بصوم النذر، ولكن الصحيح أن الحكم عام في كل صيام مفروض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد السؤال عن صوم النذر فنبه به على سائر الصيام المفروض، وثانيا لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون السؤال ورد عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النذر لا يقتضي تخصيص الحكم به إذا كانت العلة في النذر وغيره واحدة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صيام النذر بالقضاء بعد الموت، وذلك لكون النذر دينا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أرأيت لو كان على أمك دين، فدل هذا على أنه لا فرق بين صوم النذر وغيره، وأن المهم أن يكون الصوم واجبا على الميت، فيشمل صوم رمضان وصوم النذر، ويستوي في هذا الولي أن يكون ذكرا أو أنثى، ويستوي في الميت أن يكون ذكرا أو أنثى، فالرجل يقضي عن المرأة والمرأة تقضي عن الرجل، فالولد يقضي عن والدته، الذكر ابن الذكر يقضي عن والدته، وكذلك البنت الأنثى تقضي عن والدها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، والمراد بذلك جنس الولي
أو حج.
قال رحمه الله أو حج، أي من مات وعليه حج، سواء كان حج فرض كأن يموت ولم يحج، ومن مات ولم يحج فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستطيعا الحج وفرط في ذلك حتى مات، فحينئذ يجب أن يخرج من ماله على قدر الحج عنه ويحجج عنه. والحالة الثانية أن يموت ولم يجب عليه حج، وذلك لأن لا يتمكن لعجز مالي ويكون معذورا حينئذ ولا يجب عليه الحج، ومن ثم قالوا إنه لا يجب عليه أن يحج عنه. وهكذا لو كان الإنسان لو كانت امرأة فلا يجب عليها أن يحجج عنها بعد الموت، فيستوي الرجال والنساء. المقصود أنه لا يؤمر الولي بالحج عن موليه إلا إذا وجب الحج عن ذلك المولي، وأما إذا كان الحج غير واجب عليه فلا يجب على ورثه، لأن القاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله، فالولي بدل عن الأصيل الذي هو الميت، فإذا لم يجب الحج عن الميت فمن باب أولى أن لا يجب على ورثته. وعلى هذا فإنه إذا وجب الحج عن ميت ولم يحج وفرط حج عنه وليه، وهكذا إذا كان الحج واجبا بالنذر كأن يكون حج حجة الإسلام ثم قال لله علي أن أحج وأطلق، فحينئذ في ذمته الحج ثم مات، فيبقى النذر في ذمته على طول ببقائه بعد الموت، فإن كان بعض العلماء يسقطه لأنه قد صار فيما في عداد ما لا يملكه ويسقط عنه كما يسقط النذر إذا لم يكن في ملك الإنسان، ففي هذه الحالة إذا لزمه الحج يحج عنه إذا قصر وفرط في الحج، ويؤخذ من ماله على قدر ما يحج به الغير عنه. وللعلماء تفصيل في مسألة المفرط في الحج، فإذا كان الذي فرط في الحج وهو الميت قد وجب عليه الحج من ميقات بعيد، فإن وليه ومن يريد أن يحج عنه ينبغي عليه أن يحرم بالحج من هذا الميقات البعيد. فمثال ذلك لو أنه فرط في الحج وهو من أهل المدينة وقصر في ذلك ومات ولم يحج، فإن وليه إذا أراد أن يحج عنه وكان من أهل الطائف أو من أهل الرياض مثلا، فإن ميقات الطائف والرياض أقرب من ميقات المدينة، فحينئذ يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة، لأن الحج وجب على الأصل من المدينة من ميقات الأبعث، فلا يحج من هو مبدل عنه مما هو دون الميقات الأبعد الواجب. على تفصيل سنتعرض له إن شاء الله في مسائل الحج والمناسك.
أو اعتكاف،
أو كان عليه اعتكاف نذر أن يعتكف، قالوا استحب لوليه أن يعتكف عنه، وهذا مبني على العبادات البدنية التي يدخلها التناوب. وأما إذا كانت العبادة بدنية لا يمكن فيها أن لا تمكن فيها النيابة فلا ينزل الولي منزلة الميت، كأن يموت وعليه الصلاة، فإنه بالإجماع لا يقضي الصلاة عن الميت لأنها عبادة بدنية محضة، ورخص في الصوم لورود النص، وقيس الاعتكاف على الصوم ونزل منزلته. وإلا في الأصل أن العبادات البدنية لا ينزل فيها الولي منزلة الميت، وإنما جاز ذلك في العبادات البدنية المشتركة مع المال كالحج والصوم لورود النص باستثنائه، وبقي ما عدا ذلك على الأصل الموجب لعدم دخول النيابة فيه.
أو صلاة نذر،
أو كان عليه صلاة نذر، فللعلماء وجهان في الصلاة، أصحهما أن الصلاة لا تقضى، أن الصلاة لا تقضى عن الميت. بعض أهل العلم يفرق بين الصلاة المفروضة في الأصل وبين الصلاة التي فرضها المخلف على نفسه، ووجه ذلك أنهم يرون يسلمون بأن الأصل في العبادات البدنية أنه لا تدخلها النيابة، فلا يصلي حي عن ميت ولا يصلي حي عن حي. لكن ورد الحديث أن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وليها الذي مات وعليه صوم نذر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنه، قالوا فهذا يدل على أن العبادة البدنية المحضة وهي الصوم تدخلها النيابة إذا كانت نذرا، لأن السؤال وقع من المرأة عن النذر، فأبقوا الفريضة على الأصل، ثم قالوا بأن النذر ينزل فيه الولي منزلة موليه إذا توفي ولم يفعل، وبناء على ذلك ألحق الصلاة المنذورة إذا نذر أن يصلي 100 ركعة أو يصلي 20 ركعة ونحو ذلك وتوفي ولم يقم بهذه الصلاة يقوم وليه بالصلاة عنه. والأول أشبه وأقوى أنه لا تدخل النيابة في مثل هذا.
استحب لوليه قضاءه،
استحب لوليه أن ينزل منزلة الميت فيقوم بقضاء ما على الميت. وفي بعض الأحيان لا بد من الإفراد في الولي، وفي بعض الأحيان يمكن للأولياء أن يقتسموا ما على ميتهم، فلو كان على ميتهم لو كان عليه صوم 100 يوم وهذا الصوم نذره مفرقا، فإنه في هذه الحالة يمكن أن تفرق المئة على الأولياء ويصوم هذا 10 أيام وهذا 10 أيام حتى يتم العدد. وأما إذا كان الصوم لا يدخله الاشتراك فمثاله أن ينذر صيام شهر بعينه، فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتأتى القيام بهذا النذر إلا من واحد من الأولياء، فحينئذ ينتدب أحدهم ويصوم عن نيته.
أصابكم الله فضيلة الشيخ ونبدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما كان عالقا بين الأسنان من أثر السحور فابتلعه الصائم، هل يفطر أم لا؟ أصابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما كان من فضلات الطعام بين الأسنان مما لا يشق التحرز عنه فإنه إذا خلله وأخرجه كبقايا اللحم وبقايا الخبز، إذا أخرجه وأخرج مادته ووجد طعمها في حلقه، يعني بلعها أو وجد طعمها في حلقه بعد طلوع الفجر الصادق عامدا لذلك، فإنه يفطر وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. وعلى هذا فإنه يخرج هذه الفضلات ويأكلها أو يستاك، ثم يرسق مستاكه وما بقي من وضر ذلك الطعام. الله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نقيس معجون الأسنان على العلك بحيث نحكم بفطره إذا وجد طعمه في حلقه؟ أسابكم.
نعم، بالنسبة للمعجون، معجون الأسنان إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، ما لو استاك بالمعجون ثم تمضمض ونظف فمه حتى ذهبت مادة المعجون فحينئذ لا يؤثر، لأن الفم من خارج كما ذكرنا كما لو استاك بالمسواك، إن هذا لا يضر. لكن لو تحلل المعجون ووجد طعمه في حلقه فإنه يعتبر مفطرا، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد الوضوء أحسست في فمي ماء مضمضة، ما حكم بلعها؟ أسابكم الله.
أحسست
في فمي ماء تبقى من المضمضة.
صوتك.
بعد الوضوء أحسست في فمي ماء مضمضة، ما حكم بلعها؟
بالنسبة لماء المضمضة، إذا كان ماء المضمضة موجودا في الفم، البقايا المضمضة موجودة في الفم، فيجب إلقاؤها، فإن بلعها فإنه يكون في حكم الشارب. أما إذا كانت بقايا المضمضة وهي التي تكون مع اللعاب مما يشق التحرز عنه، فهذا العلماء اغتفروه لأنه يشق التحرز عنه، إنما نتكلم لو أفضل المضمضة فطرح بعض الماء وأبقى بعض الماء ثم ازدرجه فإنه يفطر وجها واحدا عند العلماء. أما لو بقيت أثر الماء، بقايا الماء من نظافة اللعاب مما هو مع اللعاب ومصاحب للعاب، فإن هذا لا يضر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.